قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
موظف في شركة ويدور عن الحول ولا وليس يعني الراتب بتاعه ما 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 ما, ما, ما يخدمش له حاجة في الراتب في كل لما يدور العام ما فيش حاجة في
لم يبقى منه شيء.
الراتب بتاعه وهو عنده أرض اقتنى دفع فيها في عام 2000% 2005 الخمسين اللي فضلة. هذا السؤال الأول.
عفوا هذه الأرض عفوا يا سيدي يا أخي الكريم.
عنده أرض ثانية.
هل تسمعني؟
عنده أرض ثانية أسمعك.
هذه الأرض هل هي للاستثمار؟ أيوه؟ هذه الأرض هل هي للاستثمار أم أنه اشتراها ليبنيها؟
لا فيها فلوس وكان عنده شوية فلوس.
أراد أن يدخر ماله فيها.
ألو؟
أراد أن يدخر ماله فيها.
وكان عنده شوية فلوس
وصل السؤال يا أخي. أعرض سؤالك الآخر. نعم.
سؤال آخر كان عنده وخد أرض ثانية علشان يبني فيها بناية بس ما اكتملش. هي الآن موجودة الأرض فيها بناية مش مكتملة 50% فاضلها فلوس ثلاثة تكتمل مش عاوز ياخد قرض من البنك ويستنى الوقت لما تتحسن ويكمل. هيعمل ايه في المثال الأول وفي المثال الثاني؟ الأرض الأولى أرض الثانية
سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يكرمك.
شكرا. بارك الله فيك.
طيب.
شكرا. بارك الله
وياكم. الأخت أم خالد من سوريا مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخنا.
تفضلي.
بيت اسمعي وضع المادي كتير منيح يعني وضع منيح منيح بنجيل. زوجي من 10 سنين راح بيت اسمعي عندي الكلفي الكبير أعطاه أطول مصاري كليات العلم واستثمر المصاري على حسابه ومن 10 سنين حد عن جوزي ما أكل منه الليرة سوري ليرة ما أخذ منه. وهلا بيقولوا اعطوني ورثتي مالك عنا ورثة على اساس ان انت لك ورثة والورثة عم
يسمى. اختي معذرة اريدك ان تتكلمي ليس باللهجة السورية باللغة العربية حتى استطيع ان افهمك. بارك الله فيك. الو معي على الخط.
معك انا يلا لحق. الو
يعني انا معي نية اسمعك جيدا.
زوجي حرم الورثة من 10 سنوات.
يحرم ميراثك.
حرم الميراث هو من 10 سنوات ما اخذ من اهله ولا ليره ولا اي شيء واخذ المصاري والفلوس اخذها زوج اخوه الكبير.
نعم.
على اي اساس انه اخوه الكبير هو استثمر المصاري واخذها هو؟ وهلا بقول زوج اعطيني انا اللي عندكم ورثه شرعيه اعطوني اياها. بيقول لك انت ما لك عندنا ورثه شرعيه. الورثه الشرعيه تقاسم اخواته بين بعضهم البعض.
نعم.
وانا بس بدي اسال على هالموضوع انه زوج ولا ليره اخذ ولا.
نعم وضح سؤالك ساجيبك. نعم. ساجيبك ان شاء الله. حاضر. بارك الله فيك. الأخ الذي سأل وقال هو إنسان موظف في شركة راتبه مع نهاية الحول لا يبقى منه شيء. أنا أقول لإخواننا فيما يتعلق بالراتب إذا أخذ الإنسان راتبه فأكل به وشرب وأنفقه على نفسه ولم يبقى منه شيء فلا زكاة فيه. متى تكون فيه الزكاة؟ إذا تم ادخاره يعني يأخذ الراتب في هذا الشهر لا ينفق منه شيء عنده مصارف أخرى يأكل منه ويشرب ثم يضم هذا على ذك إذا عند بلوغ النصاب يجب فيه زكاة. لكن مع نهاية العام لا يوجد منه شيء فلا زكاة فيه. فيما يتعلق بالأرض التي اشتراها الأخ الكريم الفاضل جزاه الله خير سألته سؤالا هل هي أرض معدة للبناء للسكن الشخصي أم أنها للاستثمار؟ قال يدخر فيها ماله إذا فيها الزكاة لأنها تعد من قبيل الاستثمار. أحفظ مالي في قطعة الأرض هذا استثمار فيجب عليها الزكاة. بالنسبة لقطعة الأرض الثانية يا أخي الحبيب التي بنيتها ولم يكتمل بناء وتحتاج إلى ما يقرب من 50% حتى يتم البناء نسألك سؤالا إذا كان هذا البناء لأجل الاستعمال الشخصي يعني مسكن أجلس فيه أنا وأولادي ليست فيها زكاة؟ لا أنا بنيت هذا من أجلي أن أربح ومن أجل أن أستثمر الأموال ومن أجل أن أدخر المال. في هذه الحالة يجب فيها الزكاة على الحالة التي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت أن زوجها حرم من الميراث من 10 سنوات وإخواته حرموه وأخذوا الميراث وقسموه على أنفسهم، هؤلاء ظلمة وأخذوا ما ليس لهم به حق، وحسابهم عند ربهم، والله لن يستطيعوا أن يردوه يوم العرض على الملك. فعليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يعيدوا الحساب لهذا الرجل. وأنا أقول لهذا الشاب أو هذا الزوج، اصبر على هذا الابتلاء ولا تتعرض لهم بسوء، وانصحهم وذكرهم بأن في هذا غضب من الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يهديهم لما فيه الحق، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل الذي يسأل ويقول: موظف في شركة حكومية، من حق كل شهر كشف طبي، وطبيب الشركة يكتب لي أي علاج محتاجه، هل يجوز يعني أن أنا أحضر علاج لأهل بيتي لأمي وأبنائي مع أنهم بيخصموه؟ معلش الورق مكتوب أمامي بالعامية. أيها السائل الحبيب، لو كان العقد المبرم بينك وبين هذه الشركة فيما يتعلق بالعلاج أنه من حقك أنت أن تتعالج فقط، فلا يجوز لك أن تذهب إلى الطبيب ثم تكتب علاجا يشتكي منه ابنك، مرض يعني له علاج، العلاج الذي يحتاج ابنك أو زوجك أو أمك أو أختك، هذا غش وتدليس ولا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق بينك وبين الشركة فيما يخصك أنت وحدك. أما إذا كان الاتفاق بينك وبين الشركة التي تعمل بها أنه يجوز لك أن تعالج أهلك وذويك، فلا حرج ولا بأس. وأظن أن الغالب الأعم في مثل هذه الحالات للرجل وحده، وموجود في بعض الشركات يكون التأمين الصحي إنجاز التعبير للرجل وأهل بيته أولاده، يعني إنجاز التعبير. أقول مرة ثانية وأؤكد لك، إن كان هذا مباحا لك قانونا فهذا شرعا مباح. لماذا؟ لأنك بذلك أخذت الأمر المباح لك. أما إذا كان غير مباح ليك، يعني خاص بك أنت فقط، ما تحضره لأهلك محرم شرعا، والتقي الله جل وعلا. طب معانا اتصال أخت أم أحمد من المنصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
معلش يا شيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
أنا كان جي علي الدورة في شهر رمضان 27 يوم، فأنا قدرت أصوم 10 أيام بعد يوم، بس بقى من يومها لحد دلوقتي وأنا باخد علاج وعنده الدور.
طيب عفوا يا أختي سامحيني،
قادر أصوم ورمضان التاني جاي أهو.
تسمعينني؟
فأخرج ولا أعمل إيه؟
أنت سمعاني؟
أي
27 يوم دورة متواصلة؟
أي
متواصلة؟
أي
أجيبك إن شاء الله. أجيب الأخت السائلة التي سألت أن الدورة أتتها في رمضان 27 يوم متواصلة، لا توجد دورة شهر تماما. يختلف حال النساء من امرأة للثانية للثالثة، أقصاها أغلبها 16 يوم 15 يوم، وما زاد على ذلك يعتبر نزيف. يعني المفروض من الأخت الكريمة تنظر في حالها أولا، إذا كانت هذه الأخت هذا لها حالة معلومة قبل ذلك، يعني يومين ثلاثة خمسة ستة، تضبط نفسها على الحالة التي كانت سابقة، ونتيجة استعمال هرمونات وما إلى ذلك تغيرت، نرجع للحالة القديمة. هب أنها مبتدأة، يبقى إذا نفترض بداية، إذا كانت لها حالة معلومة عدد أيام معلوم 5 6 10، نحسب هذا، ثم تغير بعد ذلك نتيجة ضعف أو مرض أو ما إلى ذلك، إذا تقطع الصلاة والصيام عدد أيام الدورة التي كانت منذ بلوغها، وما زاد على ذلك يعتبر نزيف، وما في عرف الشرع يسمى استحابة، فتحفظ جيدا وتصلي وتمارس حياتها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت مبتدأة، معنى يعني لا يعلم لها حالة قبل ذلك، نقيس على أسرتها أمها أختها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إذا ما زلت أقول إن كانت لها عادة معروفة نرجع إليها إن شاء الله. على كل حال أختي الكريمة تسأل: هل أنا أصوم أم ماذا أفعل؟ هنا وهي تقول أنا مريضة، ارجعي إلى الطبيب. فإذا قال لك الطبيب ممنوعة من الصيام أبدا لأن الحالة المرضية لا تسمح على مدى الحياة، في هذه الحالة تكفرين تطعمين. أما إذا كان هذه عذر مؤقت نتيجة أخذ علاج فقط لفترة زمنية معينة، إذا بعد انتهاء العلاج تصومين إن شاء الله وعليك الصيام فقط، لأن التأخير هنا إنما لضرورة المرض. نسأل الله لك الشفاء ولكل مرضى المسلمين، آمين يا رب. عفوا جزاكم الله خير، يعني أخونا في الكنترول ربما الأخت اتصل فيه سورية مرة ثانية، الأخت أم خالد من سوريا، وتركت إيضاحا وهو أن زوجها الذي حرم من الميراث من أهله ومن إخوته هو يجلس ويدعو عليهم باستمرار، هل يجوز هذا أم لا؟ أنا أقول للأخ الحبيب لا، من عصى الله فينا كافأناه بطاعة الله فيه، تركناه لله، لأن ذلك سيغر الصدر ويجعل الحقد والكره يحل. وأنا أقول دائما يا أخي فوض أمرك إلى الله وأفوض أمر الله، وتذكرني يوما من الأيام أن الله سيوسع عليه وأنك ستكون أحسن منهم حالا بفضل الله جل وعلا، بركة في المال، بركة في الصحة، بركة في الولد، الله أكبر. يا أخي الكريم لا تشغل نفسك بالدعاء عليهم، لأن الله تكفل بهم، لأنهم حرموك حقا والله جعله حدا، من تركه ومن اعتداه يدخله نارا خالدا فيها والعياذ بالله. بارك الله فيكم. معانا اتصال الأخ آدم من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا
أخي.
وجزاكم مثله يا حبيبي.
سؤالي كالتالي يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نقول سؤالي شيخ.
اطرح سؤالك يا حبيبي. نعم.
ليه إخوان أكرمهم الله والحمد لله بمعنى أن لهم كل ما يحتاجون لهم من مال وسكن وأولاد إلى غير ذلك متاع الدنيا.
نعم.
مشروعهم الأول كان أصله من الربا. وأكرمهم الله وأدوا ما عليهم من الدين، وهم يؤدون صلواتهم وزكاتهم ويكرمون الفقراء كثيرا، لأنهم يعملون الخير كثير، وواحد منهم ملتزم على ما يظهر بحيث يصلي الفجر في جماعة ويصلي جميع الصلوات في جماعة. والمؤسف أنهم عملوا مشروع جديد كبير جدا من الربا، فكيف أتعامل معهم بحيث أن الله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال تعالى مخاطبا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام عن ولده أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وإنهم ربما يقولون بأنهم سيتوبوا إلى الله بعد أداء الدين، فماذا يقول الشارع فيهم؟
بارك الله فيك، أجيبك إن شاء الله. الأخ الحبيب الذي سأل وقال أن إخوته صنعوا مشروعا وأتوا بالمال من الربا، ويعني منهم الملتزم ويصلون ويفعلون الخير ويؤدون الزكاة، ثم قاموا بعمل مشروع آخر ومن الربا، والأخ يقول كيف أتعامل معه؟ أود أن ألفت نظر الأحبة أن ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على الحرام فهو حرام، أصل المشروع من الحرام، أصل المال من الحرام، فكل ما يأتي من ورائه حرام. فإذا كنت أخا لهم يا أخي الحبيب وأنت شريك معهم في هذا المشروع ولك مال محلل، اسحب مالك منهم وانفصل عنهم، لأن الحرام يدمر الحلال يعمر. ثم يقول أنا بعد أن أؤدي هذا الدين سأتوب إلى الله، سبحان الله، أسرقك أو آتي بالمال من الخمر وتجارتها أو آتي بالمال من الربا ثم أقول بعد ذلك الحمد لله سأتوب يا رب ونعمة من الله وبارك الله فيما رزق، كيف وهذا من الحرام؟ إن التوبة الصادقة أن العبد يتخلص من هذا المال بأسره، ودليلنا في ذلك حديث النبي الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. الأول منهم كان يعني بارا بوالدي، وأنا سريعا حتى الوقت نجيب على بعض الرسائل التي معنا. ثم الثاني ماذا فعل؟ الله أكبر، عفى عن الحرام مع ابنة عمه. والثالث كان أجيرا، واختلف هو والرجل على المبلغ ثم تركه، والآخر ثمره له، نماه كبره. فجاء الرجل يوما من الأيام يطلب حقه، ماذا فعل معه؟ قال انظر إلى هذا الوادي، فنظر مليء بالأغنام والبقر أعزكم الله، قال كل ما فيه فهو لك، رغم أن أجره يوما من الأيام كان لا يتجاوز الدينارين أو ثلاثة. ما قال أنا سمرته لك أنت لك عندي 3-4، لا، إنما هذا كله نتج من خلال هذا الأجر. فإذا إن كانوا صادقين في التوبة فليردوا هذه الأموال كاملة، وإلا فلا تعمل معهم، بارك الله فيك. الأخ أدهم من المنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
أنا عندي ثلاث مسائل، ثلاث عندي مسألتين. الأول طلاق مهلك على شرط، أنا عارف الحكم بتاعها يا فضيلة الشيخ، بس المشكلة بدور على النية، مرة أقول أقصد ومرة أقول ما أقصدش، يعني مش عارف نيتي، بس فيهم مرة منهم كان لفظ علي الطلاق، بس كنت سمعت قبل كده برضو في قناة من القنوات إن دوت هي كفرت يعني، بس برضو برجع تاني أقول يا ترى نيتي ويا ترى ما كده، فالموضوع ده عامل لي كده عقدة شخصية، مش عارف
وصلت يعني الرسالة
أتخلص إزاي من المشكلة.
وصلت الرسالة وسأجيبك فيها. نعم. الأخ الذي سأل الآن عن الطلاق المعلق وقال أنا أعلم الحكم، ويعني منها مر علي الطلاق وقالوا كفارة يمين، ويقول أنا مرة أقول أقصد الطلاق ومرة أقول لا أقصد الطلاق. أنا أريد أن أسأله أولا، هل أنت يا أخي الحبيب يعني سليما معافى والحمد لله، أم أنك مريض؟ هذا ما ينبغي أن توضحه جيدا، فربما كان مريضا بالوسواس القهري، أسأل الله يعافينا وإياك. في هذه الحالة الإجابة تختلف، أما إذا كنت معافا ومبرأا وليس لك في ذلك فاعلم يا أخي عليك أن تحدد نيتك. فإذا قصدت النية لحظة الخروج، يعني عندما علقت الطلاق على فعل أو شرط، عندما خرج من لسانك في هذه الحالة أنت تحدد النية، ولا أحد يستطيع أن يحددها لك. في هذه الحالة قصدت محسوبة، لا تقصد إذن غير محسوبة، على رأي ابن تيمية وابن القيم. طب بعضهم يقول أنا لا أستطيع أن أحدد نيتي. إذا لا تستطيع أن تحدد نيتك، إذن الأخذ بالأحوط في مثل هذه المسألة أننا نحاسبك ونعملك على رأي جمهور الفقهاء، بارك الله فيك. مرة ثانية، هذا إذا كنت سليما مبرأ معافى إن شاء الله جل وعلا، نسأل الله يا أخي أن يعافينا وإياك. اللهم علي الطلاق هي صورة من صور الطلاق المعلق، فمن أفتى بكفارة اليمين حسبها على أنها على أن السائل يقصد الطلاق، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. طيب معنا الأخت ليلى من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي عند حضرتك سؤالين، الفلوس اللي في البنك أطلع عليها زكاة إزاي، على العائد أم على الفلوس؟ والشقة المؤجرة إيجار جديد أطلع عليها زكاة إزاي؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله،
جزاك الله خير.
حاضر جزاكم السلام، تفضلي. طيب كده ده معنا سؤال هنجاوب عليه، وبعد كده إن شاء الله هناخد شوية من الرسائل اللي معانا. أرجو من أخواتنا وإخواننا يعني ما يغضبوش منا، لأن معنا كم من الرسائل ونريد أن نوازن حتى لا نجحف إخواننا أو نظلم إخواننا اللي بيبعتوا رسائل إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت السائلة التي سألت أنها تضع مالا في البنك بغض النظر هو محرم أم حلال، ليس هذا موضوعنا الآن، هي تسأل عن كيفية الزكاة، هل نخرج الزكاة على المال الذي عندنا أم على العائد فقط؟ الذي عليه جمهور أهل العلم إن لم يكن كلهم على أنه يخرج المال على الاثنين معا، على المال وعلى وعلى الربح، على هذا وذاك، نجمع هذا ونضمه. طب إذا كنا الذي نأخذه ويخرج من فوائد سواء كانت ربوية أو كانت أرباحا أيا من كان المسمى، أكلنا وشربنا بها وأنفقت، فلا إذن على ما بقي. لكن الخلاصة الزكاة على الاثنين، على الاثنين نسبة 2.5%، الألف جنيه 25 جنيه، الشقق المؤجرة قانون جديد. هنا أختي الكريمة بارك الله فيك، هنا الدخل الذي يدخل من ورائها، الدخل الذي يدخل من ورائها الإيجار أخذناه وضم بعضه إلى بعض ومر عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. أما إذا أخذناه أكلنا وشربنا به وليس هناك أصلح الله حالي وحالك، ليس هناك مال يبقى منه فلا زكاة، لكن هناك مال ضم بعضه إلى بعض ومر عليه الحول ففيه الزكاة. هذا هو الجزء الأول أو الصورة الأولى من الشقق المؤجرة. فإذا كانت هذه الشقق المؤجرة في صورة ادخار للمال وأنا سأبيعها يوم من الأيام استثمار، ولكن بدل ما تكون مركونة أنا أؤجرها، إذن الزكاة على الإيجار وعلى قيمتها. لكن عندي شقة وأنا بنيتها وعندي أولاد سينتفعون بها إن شاء الله، ولكن ما زالوا في سن صغيرة وإلى أن يكبرون، فأنا نؤجرها في هذه الحالة لا زكاة على قيمتها، نجيب على الأسئلة أو بعض من الأسئلة اللي معانا إن شاء الله حسب ما تسعفنا وقت الحلقة. الأسئلة اللي معانا من الرسائل القصيرة الـ SMS إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة تسأل تقول هل صلاة الوتر يعني تكون بتحية واحدة وتشمل الشفع ركعتي الشفع؟ بالنسبة لكيفية صلاة الوتر ثبت عن النبي أنه صلاها كلها كاملة سواء كانت ركعة أو كانت ثلاث ركعات أو كانت خمسة أو كانت سبعة أو كانت تسعة أو كانت 11، ثبت أن النبي صلاها كاملة بتشهد واحد وبتسليم واحد يضم هذه يقوم يقول ثم التشهد يكون في آخر ركعة. وثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بتشهدين وسلام واحد، يعني يجلس في الركعة قبل الأخيرة ثم الركعة الأخيرة. وثبت أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاها كاملة ثم فصل في الركعة الأخيرة، يعني ضم الركعتين لوحدهم إذا كانوا ثلاث ركعات ثم صلى واحدة منفرد أو خمسة أربعة وواحدة منفرد وهكذا، والكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعمل في شركة تنتج أرضيات يربى علي الخنزير، حكم العمل فيها البعد عنها غنيم محرم لأنه يساعد في معصية. امرأة بعد طهرها من حيضها أتاها زوجها وبعد ذلك نزلت إفرازات حمراء، ما الحكم إذا كانت العدة إذا كان الحيض قد انتهى تماما ورأت القصة البيضاء ثم عاشرها؟ فلا إثم ولا حرج ولا شيء إن شاء الله، حتى لو نزل دم بعد ذلك فهو نزيف. أما إذا كانت في أيام العدة أيام الحيض وبعض إخواننا يستعجلون وأخواتنا يتعجلن هذا الأمر، فهنا يستغفر ويتوب إلى الله وعليهما صدقة. لكن إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا شيء عليك ولا علي أيتها السائلة الكريمة. السائلة تسأل أو سأل يقول وعليكم الصلاة وبركاته، وجدت قطعة ذهب ملقاة على الأرض ولا أعرف ماذا أفعل بها إذا كنت لا أعرف صاحبها وعجزت عن تعريفها وأعجبتني ثمنتها، يعني ذهبت إلى واحد جواهرجي صائغ وقلت له كم ثمن هذه القطعة؟ 5 قروش، أخذتها لنفسي ووضعت هذا المال في مسجد من المساجد أو لفقير من الفقراء إن شاء الله تبارك وتعالى. كيف أتخلص من الوسواس وسوء الظن؟ أسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا وعلى شياطيننا. أقول للسائل الكريم اذهب إلى طبيب، فإن العقل أو الرأس فيها مادة خاصة بالأمان، إذا قل السائل يحدث الوسواس القهري، مثل الركبة إذا قل السائل فيها تكون خشونة الركبة، مع الاستعانة بالله من قبل ومن بعد، وأن تسأل أهل الفقه والعلم في المسائل التي يلتبس عليك فيها الأمر يلتبس الأمر عليك فيها، وخذ برأي العلم والشرع بارك الله فيك. ما رأي الشرع في من أصر على الزواج من امرأة محرمة عليه، وهل نخبرها بذلك لأن زوجها مخبي ذلك الأمر وعدم كلامنا معه قطيعة رحم رغم تحذيرنا لو من عقاب الله؟ وضع أولاده في الشرع، يعني سبحان الله ده خطيرة جدا، إنسان يعقد على امرأة محرمة عليه، ربما يعني لأن السؤال كما سمعتموه ربما كانت فيه رضاعة. اعلموا يا من تعلمون أنه عقد أو تزوج على امرأة محرم عليه العقد بالنسبة له وأنتم سكتتم، أنكم تتحملون جريمة ووزر زنا أمام الله. الأمر ليس تهريج، الأمر ليس هذا شرع. يعني نعلم أن هذا الشاب يتزوج بأختي من الرضاعة ونحن على يقين أخبرناها ولنتق الله، لأن هذا الإخفاء إنما هو وقوع في جريمة زنا بالمحارم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. طيب هل يجوز وضع المال في مبلغ من المال في بنك إسلامي؟ والله إذا كان بنك إسلامي كما ورد في السؤال، ولن نذكر الأسماء حتى لا يكون إعلانا، فلا حرج ولا بأس. أقول بنك إسلامي كامل، الله هذا ما أدين الله به. سؤال يقول صاحبه رجل متزوج زوجتين وتأمره كل زوجة منهما أن يحلق لحيته، إن شاء الله شيء طيب وجميل. أنا أقول للسائل الكريم إن أصرت كلتهما على ذلك انصحهما، أولا لا تستجب لهما لأنها سنة النبي سنة الحبيب، فإذا ما أصرت كلتهما على ذلك فارق وبإحسان أعطيها كل واحد حقها، هذا ما أدين الله تعالى به. لا تسمع لهن، لا تسمع، المرة دي يحلق اللحية، المرة جاية تصلي في الجماعة ليه، انت راجل متزمت ما تصلي معايا في البيت، والمرة اللي بعديها انت لسه هتقوم تصلي، الفيلم اشتغل اقعد، هيقعد، نسأل الله العفو والعافية. هذه البداية، اثبتوا أيها الرجال واتقوا الله، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أمين يا رب العالمين. كنت مخطوبة وفسخت وفسخت الخطبة، والآن أشعر بميل لزميلي المتزوج، أكلمه في الموبايل كأخ وأخفي مشاعري، لكن ضميري يعذبني خوفا من أخرب بيت، فبماذا تنصحوني؟ أياتها السائلة ألا تتقين الله، ألا تتقين الله، يعني سبحان الله بتكلميه في الموبايل بمناسبة إيه؟ يعني أخ دي أخ منكو، نسأل الله العفو والعافية. هذا لا يجوز شرعا أياتها السائلة. إذا أراد زواجا فما عليه إلا أن يطرق الباب ويكون زواجا شرعيا ومواثقا أمام كل الناس، وأهله يعرفون وزوجته تعرف. لكن أصل والله يعني أنا بكلمه في التليفون، أصل أنا بأخذ رأي أخويا بقى، لا يجوز يا أختي، والله حرام ولا يجوز. في الحقيقة ضميرك يعذبك ليس من خراب البيت كما تظنين، إنما لعلمك الداخلي أن ما تفعلينه حرام، حرام ولا يجوز شرعا، ولنتقي الله تبارك وتعالى. هل قراءة أذكار الصباح والمساء يجب أن تكون على وضوء؟ ليس بلازم. ما يعني واجبات الإنسان نحو ما عندما يكفل طفل عمرها 15 سنة؟ أنا بنصح إخواننا الأكارم عندما ينقلون البنات أو الأولاد يعيشوا معهم في البيوت في الكفالة، وبيسموها يعني كفالة، من بعض إخواننا بينقلها تبني، ولا يجوز، لا يجوز أن يكتب على اسم الزوج ولا عائلته، لا يجوز. ربنا ماذا قال في القرآن؟ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. طب يا رب ما نعرفش أباه، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، هذا قرآن، هذا كلام ربنا لا نحيد عنه، نص واضح، فلا يجوز أن نحيد عنه يا أحباب النبي. طيب هب أننا أخذنا مع اسمها ونقلنا إلى البيت، أنا أقول لإخواننا الأولى والأفضل أن نكفلهم، أن لسنا ضد الكفالة، أن نكفلهم وأن ننفق عليهم وأن نقوم بتربيتهم وأن نكون في عونهم، ونحن على ذلك مأجورون إن شاء الله، لكن في أماكن المعدة لذلك. لماذا؟ نقلنا البنت عندنا وكبرت، ويوم الأيام ستبلغ مبلغ الأنوثة وتكون بنتا ومشتهاة، هل يجوز لهذا الرجل أن ينظر إليها؟ لا والله. هل يجوز له أن يجلس أمامه متخففا في ثيابه؟ لا. هل يجوز لها أن تكشف شعرها؟ لا لا، هو الذي رباها، لكنه ليس أباها، هو أجنبي عنها، وتحل له من الزواج، يحل الزواج منها. كذلك بالنسبة للولد، لا يكون هذا ابن للمرأة، يعني نتقي الله سبحانه وتعالى. الأحبة الكرام، معذرة وقت الحلقة قد انتهى، كان بودنا أن نجيب على أكبر قدر من الرسائل، لكن قدر الإله وما شاء فعل. أعدكم أن أجيب عليها إن شاء الله جل وعلا في حلقتنا غدا إن كان في عمري بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، فإلى الملتقى إن شاء الله جل وعلا في حلقة الغد قبل ساعة من الآن، هذا إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا. كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، نجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله جل وعلا. وقبل أن أجيب على هذه الرسائل القصيرة قبل الاتصالات عندما تأتي، فإنني أود أن ألفت نظر الأحبة الكرام فيما يتعلق بالفتاوى أو الفتية، لأن كثيرا من الناس يخطئ ويريد أن يحمل المفتي أو الشيخ نتيجة خطئه، فكان عليه أولى وأحلى أن لا يخطئ وأن يمسك لسانه، خاصة في أمور الطلاق. اعلموا أيها الأحبة الكرام، عندما نتكلم في قضايا الطلاق وغيرها، أنا أتكلم عن نفسي، فإنني لا أستطيع أن أحيد عن آراء سلف الأمة، فقهاء الأكارم، الإمام الشافعي ومالك وأحمد أبي حنيفة ابن القيم ابن تيمية، مع مراعاة بعض الفتاوى التي تصدر عن دور العلم كلجان الفتوى بالأزهر وجامعة الأزهر وما إذا ذلك، وعلى مستوى العالم الإسلامي. لكن عندما يخطئ إنسانا أو يعرض فتواه خطأ فهذا ليس شأننا، ودائما من يفتي إنما يفتي حسب ما تسمع أذنه، ويكون الكلام بناء على ذلك. فالمسؤول الأول، وهذا ما ألفت نظر إخواني وأخواتي إليه، الذي نقل الرسالة، فربما نقلها خطأ وربما بدل وغير، هذا رأيناه كثيرا من الرجال قبل النساء، إذا بدل طريقة عرض السؤال تتغير إجابته في الوقت والحال مع نفس الشيخ، نسأل الله العفو والمعافاة. هذا ما أردت أن ألفت النظر إليه لله تبارك وتعالى، حتى يمسك إخواننا. وأنا كثير ما نشدت إخواني الأكارم في صدر كل حلقة وفي علاقات كثيرة جدا أن يمسكوا ألسنته ومن يتق الله، فلا تلقي باللائمة على الشيخ، ولكن إن أردت أن تعاقب فعاقب نفسك أنت أولا. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائلة تقول، أو السائل يقول، أم لها ابن يعمل والناس يأتمنونه في شراء بعض مستلزمات العمل، يأتي بفاتورة يزيد في ثمنها ويزور بها، ويأتي لأمي بعض الطعام، هل يحل أمي هذا الطعام أم لا؟ ما أروع الإسلام أيها الأحبة الكرام، ما أحلاه، دين رب أهله وأتباعه وأحبابه على الصدق والوفاء والأمانة. ولذلك نقول للسائل الكريم إن ما تقوم به محرم شرعا وفيه خيانة للأمانة. الناس قد ائتمنوك على أن تشتري لهم بعض الاحتياجات أو بعض الأشياء، فلا يجوز لك شرعا أن تزيد عليهم أو أن تزور في الفاتورة، فإن هذا لا يجوز شرعا، وأكل لمال الناس بالباطل. هذا يجوز في حالة واحدة، لو أنك قلت لهم أنا سأذهب لشراء هذه الأشياء وسأخذ مواصلاتي، أو أنني سأخذ مقابل أداء هذه الخدمة مبلغ وقدره كذا، إذا بعلمهم لا حرج ولا بأس، لكن من ورائهم هم قد ائتمنوك وأنت تريد أن تأخذ لنفسك وتريد أن تدون كلاما غير صحيح في فاتورة، إنها محرمة شرعا، ولنتق الله جل وعلا. بعض الشباب أو بعض الإخوة يسألون، أختنا كلما زوجناها تطلق، ويعني آخر مرة تقريبا هربت وهي كلفتنا الكثير. وأنا عندما يعني طرح السؤال أو قرأته، في الحقيقة قلت أنها غير ملتزمة، وربما كان الجميع غير ملتزمين، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك دائما وأبدا بركة اتباع السنة لها أثر كبير في حياة البيت، فهذا نسأل الله العفو والعافية نتيجة البعد عن القرآن وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تفشل الزيجات لماذا؟ لأن في الأصل ربما لم تكن قائمة على هدي من الله ونبيه، فربما تطالب بما ليس لها، أو لا تفعل ما هو ملقى على عاتقها من واجبات وحقوق، فبالتالي تفشل مثل هذه الزيجات كثيرا. ولذلك أنصح الإخوة والأكارم، وهي نصيحة لله، أن يتقوا الله في أعمالهم، أن يتقوا الله في حالهم في دينهم، وأن يؤدوا كما أمر الله وعلم نبي ومصطفى. وهي ما عليها إلا أن تتقي الله في اختيارها، وأن تتقي الله في نفسها وفي زوجها، إن جاز التعبير، لا يصل الحال إلى الطلاق. مشكلتنا نتيجة المشاكل هذه تحدث أننا دائما ما نطلب ما لنا قبل أن نؤدي ما علينا. نسأل الله العفو والمعافاة وأن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب معنا اتصال ونواصل الإجابة إن شاء الله. مرحبا أخت ولاء، سلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا،
أهلا بحضرتك يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا في شخص يعني واحدة عرفها صاحبتي، بس جوزها مسر جدا وبيرفض أن يصرف عليها أو على أولادها، وبيصرف على أصحابه وعلى نفسه، فهل أنا يا جوزة أديها من فلوس الزكاة؟
يعني ولا ينفق على زوجته؟
رافض أن يصرف عليها، ويقول لها أهلك يصرفوا عليكي، وساعات أهله بيساعدوها يعني.
تمام،
فهل أنا يا جوزة أديها من فلوس الزكاة؟
سأجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير.
وياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحب الكرام، نواصل الإجابة بفضل الله جل وعلا. الأخت التي سألت بفضل الله جل وعلا، هناك إنسان ميسور الحال، حاله متيسر، ويعني سخي في الإنفاق على أصدقائه وأحبابه والمقربين منه، ولكنه بخيل جدا على الزوجة وعلى الأولاد، وكلما طالبته بالنفقة يقول لها أهلك ينفقون عليك. هي تسأل السائلة الكريمة، هل يجوز أن نعطيها من زكاة المال؟ بداية، مثل هذه النوعية من الرجال يعني حسابه عند الله شديد، فهو ينفق على الآخرين بسخاء، أما على البيت والزوجة والأولاد ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فيجوز لها ابتداء شرعا، إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وسمعت أذني، أن تأخذ من مالي وبدون علمه لتنفق على نفسها وتنفق على أولادها، ضرورات والمتطلبات إنجاز التعبير. لكن هو يتعلل ويقول أهلها لا ينفقون عليها يا هذا، فالنفقة إنما هي مقابل حدثها بالبيت وزواجك منها، وإذا كنت لا تريد الإنفاق عليها فلماذا أنت تزوجتها، ولماذا هي تجلس في بيتك أصلا؟ يعني ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. نبينا يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت من يعول، وهذه الزوجة والأولاد مسؤولة من هذا الزوج هداه الله. هل يجوز لها، للسائلة التي سألت، أن تعطيها من زكاة مالها؟ لا، لأن هناك زوج مسؤول عن النفقة، فإذا رفض النفقة تترك له البيت وتذهب إلى بيت أهلها، ولكن لا تعطى من زكاة المال، اللهم إلا إذا طلقت وكانت فقيرة وأهلها فقراء، والأمر كما ورد بالسؤال غير هذا. نسأل الله العفو والعافية. طيب معنا اتصال أخت منال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
من فضلك يا شيخ، كنت بسأل بس على التشهد الأوسط بالنسبة للصلاة.
نعم.
بنقرأ التشهد كله ولا لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد سيدنا محمد رسول الله؟
حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت التي سألت عن التشهد الأوسط، نقرأه كاملا أم نقرأه حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثابت في صفة صلاة النبي أنه يقرأ حتى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يكون كاملا في التشهد الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يقول تقول السائلة، جلست مع جدتي بالمستشفى، دخل وقت الظهر، كانت متعبة جدا تعاني من ألم حادة، نامت ولم تصلي، ودخل وقت العصر وهي نائمة، فالآن آثمة لأني لم أذكرها وأمرها بالصلاة علما بأنها قد ماتت بعد ذلك بأيام ثلاثة. نسأل الله لها الرحمة ولكل موتانا وموتى المسلمين. أيتها السائلة الكريمة، أصلح الله حالنا وحالك، وغفر الله لنا ولك ولكل أموات المسلمين، آمين يا رب العالمين. إذا كانت مريضة وتناولت دواء وعلاجا تأثرت به وكان سببا في نومها هذا نتيجة الآلام الحادة التي كانت تعاني منها، فما عليك ولا عليها وزر إن شاء الله. أما إذا نامت نتيجة تعبها وإجهادها وكان بإمكاننا أن نوقظها دون أن يؤثر ذلك عليها في شيء فإننا بذلك نسأل عن هذا أمام الله. على كل حال بارك الله فيك، استغفري لما مضى والرب غفار يغفر ما مضى إن شاء الله جل وعلا، وأكثري من الدعاء لها، نسأل الله أن يتغمدها بواسع الرحمات اللهم آمين، وأن يسكنها فسيح الجنات. الأخت أم حمزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام يا شيخ. يا شيخ لو سمحت دلوقتي انا زوجي يعني بيديني فلوس صدقات يخليها معايا وبيحدد لي فلان اديله ده 100 فلان ده اديله كذا ده كذا كده، فانا ساعات مثلا بيجي لي عدد اكبر من الغلابة يعني ناس اكتر من اللي هو عطيني ليهم، فانا بقسمهم بينهم غير القسمة اللي جوزي عطيها لي اصلا، فهل ده حرام ولا حلال؟ وبعدين ساعات مثلا يبقى الست اللي بتشتكي او كده ابص الاقي مثلا معاهم موبايلات، او الاقي مثلا لا ده هندفع فاتوره التليفون، ده فاتوره التليفون جايه لنا 200 جنيه حاجات كده. طب انا بعد كده بقول طب ما انا الفلوس اللي انا بديها لهم مثلا تروح لحد غلبان او مريض احسن ما تروح في دفع فاتوره التليفون او حاجه زي كده.
نعم.
فايه راي حضرتك؟
ساجيبك ان شاء الله جل وعلا. الاخت التي سالت أن زوجها يعطيها مبلغا من المال من الصدقات ثم يعين لها ويحدد لها أشخاصا بعينهم ويقول أعطي هذا 100 جنيه، أعطي هذا 50، أعطي هذا 300، أي من كان، وهي تسأل أحيانا وكثيرا وغالبا ما يأتيها أعداد أكثر من الذين حددهم الزوج، هل يجوز لها شرعا أن تقوم بتقسيم هذه الأموال على هؤلاء الفقراء مخالفة بذلك تحديد زوجها؟ أقول للسائلة الكريمة بداية لا يجوز لك أن تخالفي، لأن الرجل قد ائتمنك فأنت مؤتمنة، ولا يجوز لك التبديل ولا التغيير إلا إذا رجعت إلى صاحب المال أصلا، فإن أجاز هذا فلا حرج ولا بأس إن شاء الله، فأنت ملزمة بما حدد لك. وربما الذين يعطونك أو يأتونك عفوا وأنت تنظرين إليهم يحمل موبايل أو هاتفا ويعني فاتورة تلفون وعالية، ولذلك أقول نعطي الفقير المستحق، يعني نحن نستعمل الهواتف للأسف الشديد كمسلمين استعمال سيء، نسأل الله العافية، الولد يعني في ابتدائي يحمل هاتف، أنا أريد أن يجيبني أحد لماذا يحمل هذا الذي في الابتدائي أو الإعدادي هاتف، ماذا يفعل به رجل أعمال، ماذا يفعل به، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك صرنا أمة استهلاكية سوقا يلعب بنا أعداء ديننا كيفما شاءوا، نسأل الله العفو والعافية. بيت يشتكي الفقر، أتدرون تكلفة هذا البيت الشهرية للهواتف فقط لغير تزيد على 400 جنيه، أين الفقر، نسأل الله العفو والعافية. هل أمثال هؤلاء يعطون من زكاة المال الذي أدين الله به؟ لا يعطون من زكاة المال، لما؟ لأن هذه الأموال ينبغي أن تنفق في الطعام والشراب، فهذا الولد معه هاتف، أخوه الصغير اشمعنا هو وأخته الثانية اشمعنا هو، هذا لا يجوز شرعا، فلنتق الله تبارك وتعالى ونعطي المال لمن يستحقه، ولا تخالفين زوجك، أصلح الله حالنا وحالك وبارك الله لنا في الجميع أمين. طيب معنا اتصال آخر، الأخت هدى، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا دكتور سيمي،
تفضلي.
قول ربنا سبحانه وتعالى بيقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء.
نعم.
وصولا لغاية ولبعولتهن أحق بردهن لغاية بقى ولهن مثل الذي عليهن، ووصولا عليهن. وللرجال
نعم.
عليهن ضرب
عليهن. نعم.
عايز أعرف من حضرتك يا دكتور ولبعولتهن أحق بردهن في الطلاق إيه؟ في الطلاق الراجعي يعني إذا كانت الأولى أو الثانية، طب وإذا كانت التالتة والست حامل يبقى هنا البعولة أحق بردهن إزاي؟ ده سؤال. السؤال التاني بقى، أنا عارفة رأي حضرتك كويس في موضوع الطلاق والطلاق الأول والتاني والتالت في حالة الحيض، طب وإذا كانت الطلقة في حالة الحيض تقع ولا لا تقع؟ لأن في الإمام ابن تيمية وابن القيم قال إنه في رأي ضعيف ممكن إن هي لا تحسب ولا تقع، وفي رأي معنى عارفة حضرتك بتقول لا طبعا يقع ويتجازى الزوج وحاجات كده، فلو سمحت يا دكتور أفتينا في عمرنا.
أجيبك إن شاء الله.
شكرا.
أعزك الله. بداية ألفت نظر أختي الكريمة، أنا لست دكتورا، أنا رجل شيخ بسيط، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه بداية. فيما يتعلق فيما سألت عنه أيتها الأخت الكريمة، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. عدة المرأة المطلقة 3 قروء. فسر أهل العلم من المفسرين القرء بالحيض أن تحيض، وبعضهم فسره بالطهر. الأرجح الحيض، تحيض ثم تطهر، هذه واحد، ثم تحيض وتطهر الثانية، ثم تحيض وتطهر الثالثة، بهذا تنتهي عدته. عندما قال القرآن أبعولتهن أحق بردهن، هذا يا أختاه عندما نقول الرجوع يكون دائما في الطلقة الأولى والثانية التي تسمى بالطلاق الرجعي. طلاق رجعي يعني بقي فيه رجوع للزوج. أما إذا بانت الزوجة بينونة كبرى لو الطلاق الثالث فلا رجوع، لا يملكها لا الزوج ولا الأب ولا هي ولا أي إنسان أبدا. إذن زوجها أحق أن ترجع إليه في حالة إذا كان طلاق رجعي، أما إذا كان طلاقا بائنا بينونة كبرى فلا رجوع فيه إن شاء الله جل وعلا. والأخت الكريمة تسأل عن الطلاق إذا كان في حالة الحيض، وقلنا مرارا وتكرارا أن رأي الجمهور الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وأبو حنيفة أن طلاقه واقع، ويسمى طلاق بدعي. والطلاق البدعي هو ما كان في طهر جامعها فيه، أو كانت المرأة حائضا، أو طلقها ثلاثا دفعة واحدة، مثل قول الكثير من الناس أنت طالق أنت طالق أنت طالق مجلس واحد، أو يجمعها في كلمة أنت طالق بالثلاثة، هذا يسمى طلاق بدعي. جمهور الفقهاء جمهور أهل العلم كما أشرت يقولون بوقوعه، عدا ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الذي يقول بأنه غير واقع. في لجان الفتوى هناك من يأخذ بهذا وذاك، قلنا مرارا وتكرارا في طلاق هذا أدين الله برأي الجمهور لأنه الأحوط والأرجح. من أخذ برأي ابن تيمية وتأخذ به لجان الفتوى في الطلاق الثالث في بعض الأحاييم، وهذا يتحملونه أمام الله تبارك وتعالى. عندما نقول يجازى لا نحن الذين، إنما جمهور الفقهاء هم الذين قالوا أن الطلاق البدعي واقع ومحسوب وصاحبه عاصي وآثم أمام الله تبارك وتعالى. طيب أم ريان سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟
تفضلي.
هو أنا كنت، هو زوجي كان حلف عليا بالطلاق اللي أنا ما روحش عند ماما وكده، فأنا عايز أعرف.
عفوا يا أختي، اللفظ الذي قاله ماذا؟
قال علي الطلاق بالثلاثة من طرحة عند والدتك.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخت التي سألت عن أن زوجها قال لا علي الطلاق بالثلاثة لا تذهب إلى زوجك. أنا لفت النظر مرارا وتكرارا قبل ذلك أن هذه صورة من صور الطلاق المعلق، والتي معناها بالحرف الواحد يلزمني الطلاق إن ذهبت إلى بيت أمي. عجيبا حال بعض الرجال وكثير من الرجال. تخيلوا معي إنسان يغلق الباب على وجهه ثم يريد أن يلقي باللائمة على الشيخ. الله العظيم شيء عجيب، نسأل العفو والعافية، يعني رحمك بنا يا الله. يعني هذا الذي يعني أعجب لحال بعض الرجال، يمنع الزوجة أن تذهب إلى أهلها. كيف؟ بأي منطق؟ بأنهي عقل؟ بأنهي لغة؟ بأنهي دين؟ لا يجوز شرعا، ده صلة رحم، ليس هذا موضوعا. ولكن هنا طلاق معلق. السائلة الكريم سلي زوجك، السائلة الكريمة سلي زوجك، سأليه إذا قصد الطلاق بهذا الكلام، وهو الذي سيتحمل هذه الفتوى أمام الله وليس نحن. سأليه جيدا، إذا قصد الطلاق بهذه الفتوى حسب الطلقة، إن كانت الأولى ترجعين إليه، إن كانت الثانية ترجعين إليه، إن كانت الثالثة لا رجوع إليه. أقول مرة ثانية، سلي زوجك إن قصد الطلاق، وهذا على رأي ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، قصد الطلاق محسوبة، أولى ترجعي، الثانية ترجعي، الثالثة لا رجوع لها. إن لم يقصد الطلاق فعلي أن يكفر كفارة يمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت أم خالد من سوريا مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرض سؤالك يا أختاه. السلام عليكم. السلام عليكم الأخت الكريمة، اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
موظف في شركة ويدور عليه الحول ولا وليس يعني الراتب بتاعه ما 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 ما, ما يفضلش له حاجة في الراتب، كل لما يدور العام ما فيش حاجة في
لم يبقى منه شيء.
الراتب بتاعه
نعم.
وهو عنده أرض اقتنى دفع فيها في عام 2000% 2005 الخمسين اللي فضله.
نعم.
هذا السؤال الأول.
عفوا هذه الأرض عفوا يا سيدي يا أخي الكريم.
عنده أرض ثانية.
هل تسمعني؟
عنده أرض ثانية. أسمعك.
هذه الأرض هل هي للاستثمار؟ أيوه. هذه الأرض هل هي للاستثمار أم أنه
اشتراها ليبنيها؟ لا، هو فيها فلوس، وكان عنده شوية فلوس
أراد أن يدخر ماله فيها.
ألو؟
أراد أن يدخر ماله فيها.
هو كان عنده شوية فلوس
وصل السؤال يا أخي. أعرض سؤالك الآخر. نعم.
سؤال آخر، كان عنده حد أرض ثانية علشان يبني فيها بناية بس ما اكتملش، هي الآن موجودة الأرض فيها بناية مش مكتملة، 50% فاضلها فلوس ثلاثة تكتمل، ومعهوش مش عاوز ياخد قرض من البنك ويستنى الوقت لما تتحسن ويكمل. هيعمل ايه في المثال الأول وفي المثال الثاني؟ الأرض الأولى والأرض الثانية
سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظك.
شكرا. بارك الله فيك.
طيب.
شكرا. بارك الله
وياكم. الأخت أم خالد من سوريا، مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخنا.
تفضلي.
بيت حماي وضع المادي كتير منيح، يعني وضع منيح مش بنجيل. زوجي من 10 سنين راح بيت حماي عندي الفلفي الكبير، عطاه أطول مصاري كليات الألم واستثمر المصاري على حسابه، ومن 10 سنين حد عن جوزي ما أكل منه ليرة سوري، ليرة ما أخذ منه، وهلأ بيلن أعطولي ورثتي مالك عنا ورثة على أساس أن أنت لك ورثة والورثة عم
يسهل. أختي معذرة، أريدك أن تتكلمي ليس باللهجة السورية، باللغة العربية حتى أستطيع أن أفهمك. بارك الله فيك. ألو معي على الخط؟
معك أنا. يلا لحق. ألو
يعني معك. أنا معك ألو. نيس معك جيدا.
زوجي حرم الورثة من 10 سنوات.
يحرم ميراثك؟
حرم الميراث هو من 10 سنوات، ما أخذ من أهله ولا ليرة ولا أي شيء، وأخذ المصاري والفلوس أخذ زوج أخوه الكبير.
نعم.
على أي أساس إنه أخوه الكبير هو استثمر المصاري وأخذه هو؟ وهلا بقولن زوج عطيني أنا اللي عندكم ورثة شرعية، عطوني إياها. بقول لك أنت ما لك عنا ورثة شرعية، الورثة الشرعية تقاسم أخواته بين بعضهم البعض.
نعم.
وأنا بس بدي أسأل على هالموضوع، إنه زوج ولا ليرة أخذ ولا.
نعم. وضح سؤالك سأجيبك. سأجيبك إن شاء الله. حاضر. بارك الله فيك. الأخ الذي سأل وقال هو إنسان موظف في شركة، راتبه مع نهاية الحول لا يبقى منه شيء. أنا أقول لإخواننا فيما يتعلق بالراتب، إذا أخذ الإنسان راتبه فأكل به وشرب وأنفقه على نفسه ولم يبقى منه شيء فلا زكاة فيه. متى تكون فيه الزكاة؟ إذا تم ادخاره، يعني يأخذ الراتب في هذا الشهر لا ينفق منه شيء، عنده مصارف أخرى يأكل منه ويشرب، ثم يضم هذا على ذك، إذا عند بلوغ النصاب يجب فيه زكاة، لكن مع نهاية العام لا يوجد منه شيء فلا زكاة فيه. فيما يتعلق بالأرض التي اشتراها الأخ الكريم الفاضل جزاه الله خير، سألته سؤالا، هل هي أرض معدة للبناء للسكن الشخصي أم أنها للاستثمار؟ قال يدخر فيها ماله، إذا فيها الزكاة لأنها تعد من قبيل الاستثمار، أحفظ مالي في قطعة الأرض هذا استثمار فيجب عليها الزكاة. بالنسبة لقطعة الأرض الثانية أخي الحبيب التي بنيتها ولم يكتمل بناها وتحتاج إلى ما يقرب من 50% حتى يتم البناء، نسألك سؤالا، إذا كان هذا البناء لأجل الاستعمال الشخصي، يعني مسكن أجلس فيه أنا وأولادي، ليست فيها زكاة؟ لا، أنا بنيت هذا من أجل أن أربح ومن أجل أن أستثمر الأموال ومن أجل أن أدخر المال، في هذه الحالة يجب فيها الزكاة على الحالة التي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت أن زوجها حرم من الميراث من 10 سنوات وإخواته حرموه وأخذوا الميراث وقسموه على أنفسهم، هؤلاء ظلمه وأخذوا ما ليس لهم به حق وحسابهم عند ربهم، والله لن يستطيعوا أن يردوه يوم العرض على الملك، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يعيدوا الحساب لهذا الرجل. وأنا أقول لهذا الشاب أو هذا الزوج، اصبر على هذا الابتلاء ولا تتعرض لهم بسوء، وانصحهم وذكرهم بأن في هذا غضب من الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يهديهم لما فيه الحق، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل الذي يسأل ويقول: موظف في شركة حكومية، من حق كل شهر كشف طبي، وطبيب الشركة يكتب لي أي علاج محتاجه، هل يجوز يعني أننا أحضر علاج لأهل بيتي لأمي وأبنائي مع أنهم بيخصموه؟ معلش الورق مكتوب أمامي بالعامية. أيها السائل الحبيب، لو كان العقد المبرم بينك وبين هذه الشركة فيما يتعلق بالعلاج أنه من حقك أنت أن تتعالج فقط، فلا يجوز لك أن تذهب إلى الطبيب ثم تكتب علاجا يشتكي منه ابنك مرض، يعني له علاج، العلاج الذي يحتاجه ابنك أو زوجك أو أمك أو أختك، هذا غش وتدليس ولا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق بينك وبين الشركة فيما يخصك أنت وحدك. أما إذا كان الاتفاق بينك وبين الشركة التي تعمل بها أنه يجوز لك أن تعالج أهلك وذويك فلا حرج ولا بأس. وأظن أن الغالب الأعم في مثل هذه الحالات للرجل وحده، وموجود في بعض الشركات يكون التأمين الصحي إنجاز التعبير للرجل وأهل بيته أولاده، يعني إنجاز التعبير. أقول مرة ثانية وأؤكد لك، إن كان هذا مباحا لك قانونا فهذا شرعا مباح. لماذا؟ لأنك بذلك أخذت الأمر المباح لك. أما إذا كان غير مباح ليك، يعني خاص بك أنت فقط، ما تحضره لأهلك محرم شرعا، والتق الله جل وعلا. طب معانا اتصال أخت أم أحمد من المنصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
معلش يا شيخ، عندي سؤال.
فضلي.
أنا كان جي علي الدورة في شهر رمضان 27 يوم، فأنا قدرت أصوم 10 أيام بعديهم، بس بقى من يومها لحد دلوقتي وأنا باخد علاج وعندي الدورة.
طيب عفوا يا أختي سامحيني،
مش قادر أصوم ورمضان التاني جاي أهو.
تسمعينني؟
فأخرج ولا أعمل إيه؟
أنت سمعاني؟
أي
27 يوم دورة متواصلة؟
أي
متواصلة؟
أي
أجيبك إن شاء الله. أجيب الأخت السائلة التي سألت أن الدورة أتتها في رمضان 27 يوم متواصلة، لا توجد دورة شهر تماما. يختلف حال النساء من امرأة للثانية للثالثة، أقصاها أغلبها 16 يوم 15 يوم، وما زاد على ذلك يعتبر نزيف. يعني المفروض من الأخت الكريمة تنظر في حالها أولا، إذا كانت هذه الأخت هذا لها حالة معلومة قبل ذلك، يعني يومين ثلاثة خمسة ستة، تضبط نفسها على الحالة التي كانت سابقة، ونتيجة استعمال هرمونات وما إلى ذلك تغيرت، نرجع للحالة القديمة. هب أنها مبتدأ، يبقى إذا نفترض بداية، إذا كانت لها حالة معلومة عدد أيام معلوم 5 6 10، نحسب هذا، ثم تغير بعد ذلك نتيجة ضعف أو مرض أو ما إلى ذلك، إذا تقطع الصلاة والصيام عدد أيام الدورة التي كانت منذ بلوغها، وما زاد على ذلك يعتبر نزيف، وما في عرف الشرع يسمى استحاضة، فتحفظ جيدا وتصلي وتمارس حياتك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كانت مبتدأة، معنى يعني لا يعلم لها حالة قبل ذلك، نقيس على أسرتها أمها أختها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إذا ما زلت أقول إن كانت لها عادة معروفة نرجع إليها إن شاء الله. على كل حال أختي الكريمة تسأل: هل أنا أصوم أم ماذا أفعل؟ هنا ويتقول أنا مريضة، ارجعي إلى الطبيب. فإذا قال لك الطبيب ممنوعة من الصيام أبدا، لأن الحالة المرضية لا تسمح على مدى الحياة، في هذه الحالة تكفرين تطعمين. أما إذا كان هذه عذر مؤقت نتيجة أخذ علاج فقط لفترة زمنية معينة، إذا بعد انتهاء العلاج تصومين إن شاء الله، وعليك الصيام فقط، لأن التأخير هنا إنما لضرورة المرض نسأل الله لك الشفاء ولكل مرضى المسلمين، آمين يا رب. عفوا جزاكم الله خير. يعني أخونا في الكنترول ربما الأخت اتصل في سوريا مرة ثانية، الأخت أم خالد من سوريا، وتركت إيضاحا وهو أن زوجها الذي حرم من الميراث من أهله ومن إخوته هو يجلس ويدعو عليهم باستمرار، هل يجوز هذا أم لا؟ أنا أقول للأخ الحبيب لا، من عصى الله فينا كافأناه بطاعة الله فيه، تركناه لله، لأن ذلك سيوغر الصدر ويجعل الحقد والكره يحل. وأنا أقول دائما يا أخي فوض أمرك إلى الله وأفوض أمر الله، وتذكرني يوما من الأيام أن الله سيوسع عليه وأنك ستكون أحسن منهم حالا بفضل الله جل وعلا، بركة في المال، بركة في الصحة، بركة في الولد، الله أكبر. يا أخي الكريم لا تشغل نفسك بالدعاء عليهم، لأن الله تكفل بهم، لأنهم حرموك حقا والله جعله حدا، من تركه ومن اعتداه يدخله نارا خالدا فيها والعياذ بالله. بارك الله فيكم. معانا اتصال الأخ آدم من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
الله عنا خير
وجزاكم مثله يا حبيبي.
سؤالي كالتالي يا شيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نقول سؤالي شيخ.
اطرح سؤالك يا حبيبي. نعم.
لي إخوان أكرمهم الله والحمد لله، بمعنى أن لهم كل ما يحتاجون له من مال وسكان وأولاد إلى غير ذلك متاع الدنيا.
نعم.
مشروعهم الأول كان أصله من الربا، وأكرمهم الله وأدوم عليهم من الدين، وهم يؤدون صلواتهم وزكاتهم ويكرمون الفقراء كثيرا لأنهم يعملون الخير كثير، وواحد منهم ملتزم على ما يظهر بحيث يصلي الفجر في جماعة ويصلي جميع الصلوات في جماعة، والمؤسف أنهم عملوا مشروع جديد كبير جدا من الربا، فكيف أتعامل معهم بحيث أن الله تعالى يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال تعالى مخاطبا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام عن ولده أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وإنهم ربما يقولون بأنهم سيتوبوا إلى الله بعد أداء الدين، فماذا يقول الشارع فيهم؟
بارك الله فيك، أجيبك إن شاء الله. الأخ الحبيب الذي سأل وقال أن إخوته صنعوا مشروعا وأتوا بالمال من الربا، ويعني منهم الملتزم ويصلون ويفعلون الخير ويؤدون الزكاة، ثم قاموا بعمل مشروع آخر ومن الربا، والأخ يقول كيف أتعامل معهم؟ أود أن ألفت نظر الأحبة أن ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على الحرام فهو حرام، أصل المشروع من الحرام، أصل المال من الحرام، فكل ما يأتي من ورائه حرام. فإذا كنت أخا لهم يا أخي الحبيب وأنت شريك معهم في هذا المشروع ولك مال محلل، اسحب مالك منهم وانفصل عنهم، لأن الحرام يدمر الحلال يعمر. ثم يقول أنا بعد أن أؤدي هذا الدين سأتوب إلى الله. سبحان الله، أسرقك أو آتي بالمال من الخمر وتجارتها أو آتي بالمال من الربا ثم أقول بعد ذلك الحمد لله سأتوب يا رب ونعمة من الله وبارك الله فيما رزق، كيف هذا من الحرام؟ إن التوبة الصادقة أن العبد يتخلص من هذا المال بأسره، ودليلنا في ذلك حديث النبي الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. الأول منهم كان يعني بارا بوالدي، وأنا سريعا حتى الوقت نجيب على بعض الرسائل التي معنا. ثم الثاني ماذا فعل؟ الله أكبر، عفى عن الحرام مع ابنة عمه. والثالث كان أجيرا، واختلف هو والرجل على المبلغ ثم تركه، والآخر ثمره له، نماه كبره. فجاء الرجل يوما من الأيام يطلب حقه، ماذا فعل معه؟ قال انظر إلى هذا الوادي، فنظر مليء بالأغنام والبقر أعزكم الله، قال كل ما فيه فهو لك، رغم أن أجره يوما من الأيام كان لا يتجاوز الدينارين أو ثلاثة. ما قال أنا سمرته لك أنت لك عندي ثلاثة أربعة، لا، إنما هذا كله نتج من خلال هذا الأجر. فإذا إن كانوا صادقين في التوبة فليردوا هذه الأموال كاملة، وإلا فلا تعمل معهم، بارك الله فيك. الأخ أدهم من المنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
أنا عندي ثلاث مسائل. عندي مسألتين. الأول طلاق مهلك على شرط. أنا عارف الحكم بتاعها يا فضيلة الشيخ، بس المشكلة بدور على النية، مرة أقول أقصد ومرة أقول ما أقصدش، يعني مش عارف نيتي. بس في مرة منهم كان لفظ علي الطلاق، بس كنت سمعت قبل كده برضو في قناة من القنوات ان دوت هي كفرت يعني، بس برضو برجع تاني اقول يا ترى نيتي ويا ترى ما كده. فالموضوع ده عامل لي كده عقدة شخصية، مش عارف.
وصلت يعني الرسالة وتخلص ازاي من المشكلة. وصلت الرسالة وسأجيبك فيها. نعم. الاخ الذي سأل الان عن الطلاق المعلق وقال انا اعلم الحكم، ويعني منها مر علي الطلاق وقالوا كفارة يمين، ويقول أنا مرة أقول أقصد الطلاق ومرة أقول لا أقصد الطلاق. أنا أريد أن أسأله أولا، هل أنت يا أخي الحبيب يعني سليما معافى والحمد لله، أم أنك مريض؟ هذا ما ينبغي أن توضحه جيدا، فربما كان مريضا بالوسواس القهري. أسأل الله يعافينا وإياك. في هذه الحالة الإجابة تختلف. أما إذا كنت معافا ومبرئا وليس لك في ذلك، فاعلم يا أخي عليك أن تحدد نيتك. فإذا قصدت النية لحظة الخروج، يعني عندما علقت الطلاق على فعل أو شرط، عندما خرج من لسانك في هذه الحالة أنت تحدد النية، ولا أحد يستطيع أن يحددها لك. في هذه الحالة قصدت محسوبة، لا تقصد إذن غير محسوبة، على رأي ابن تيمية وابن القيم. طب بعضهم يقول أنا لا أستطيع أن أحدد نيتي. إذا لا تستطيع أن تحدد نيتك، إذا الأخذ بالأحوط في مثل هذه المسألة أننا نحاسبك ونعملك على رأي جمهور الفقهاء، بارك الله فيك. مرة ثانية، هذا إذا كنت سليما مبرأا معافى إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله يا أخي أن يعافينا وإياك. اللهم علي الطلاق هي صورة من صور الطلاق المعلق، فمن أفتى بكفارة اليمين حسبها على أنها على أن السائل يقصد الطلاق. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. طيب معنا الأخت ليلى من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ليا عند حضرتك سؤالين. الفلوس اللي في البنك أطلع عليها زكاة إزاي؟ على العائد أم على الفلوس؟ والشقة اللي مؤجرة إيجار جديد أطلع عليها زكاة إزاي؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
حاضر جزاكم السلام. تفضلي. طيب كده ده معنا سؤال هنجاوب عليه، وبعد كده إن شاء الله هناخد شوية من الرسائل اللي معانا. أرجو من أخواتنا وإخواننا يعني ما يغضبوش منا، لأن معنا كم من الرسائل ونريد أن نوازن حتى لا نجحف إخواننا أو نظلم إخواننا اللي بيبعتوا رسائل إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت السائلة التي سألت أنها تضع مالا في البنك بغض النظر هو محرم أم حلال، ليس هذا موضوعنا الآن، هي تسأل عن كيفية الزكاة. هل نخرج الزكاة على المال الذي عندنا أم على العائد فقط؟ الذي عليه جمهور أهل العلم إن لم يكن كلهم على أنه يخرج المال على الاثنين معا، على المال وعلى الربح، على هذا وذاك، نجمع هذا ونضمه. طب إذا كنا الذي نأخذه ويخرج من فوائد سواء كانت ربوية أو كانت أرباحا أيا من كان المسمى، أكلنا وشربنا بها وأنفقت، فلا إذن على ما بقي. لكن الخلاصة الزكاة على الاثنين، على الاثنين نسبة 2.5% لألف جنيه 25 جنيه. الشقق المؤجرة قانون جديد. هنا أختي الكريمة بارك الله فيك، هنا الدخل الذي يدخل من ورائها، الدخل الذي يدخل من ورائها الإيجار أخذناه وضم بعضه إلى بعض ومر عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. أما إذا أخذناه أكلنا وشربنا به وليس هناك أصلح الله حالي وحالك، ليس هناك مال يبقى منه، فلا زكاة. لكن هناك مال ضم بعضه إلى بعض ومر عليه الحول ففيه الزكاة. هذا هو الجزء الأول أو الصورة الأولى من الشقق المؤجرة. فإذا كانت هذه الشقق المؤجرة في صورة ادخار للمال وأنا سأبيعها يوم من الأيام استثمار، ولكن بدل ما تكون مركونة أنا أؤجرها، إذن الزكاة على الإيجار وعلى قيمتها. لكن عندي شقة وأنا بنيتها وعندي أولاد سينتفعون بها إن شاء الله، ولكن ما زالوا في سن صغيرة وإلى أن يكبرون، فأنا نؤجرها، في هذه الحالة لا زكاة على قيمتها. نجيب على الأسئلة أو بعض من الأسئلة اللي معانا إن شاء الله حسب ما تسعفنا وقت الحلقة، الأسئلة اللي معانا من الرسائل القصيرة الاس ام اس إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة تسأل تقول هل صلاة الوتر يعني تكون بتحية واحدة وتشمل الشفع ركعتي الشفع. بالنسبة لكيفية صلاة الوتر ثبت عن النبي أنه صلاها كلها كاملة، سواء كانت ركعة أو كانت ثلاث ركعات أو كانت خمسة أو كانت سبعة أو كانت تسعة أو كانت 11، ثبت أن النبي صلاها كاملة بتشهد واحد وبتسليم واحد يضم هذه، يقوم ثم التشهد يكون في آخر ركعة. وثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بتشهدين وسلام واحد، يعني يجلس في الركعة قبل الأخيرة ثم الركعة الأخيرة. وثبت أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاها كاملة ثم فصل في الركعة الأخيرة، يعني ضم الركعتين لوحدهم إذا كانوا ثلاث ركعات ثم صلى واحدة منفرد، أو خمسة أربعة وواحدة منفرد، وهكذا. والكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعمل في شركة تنتج أرضيات يربى علي الخنزير، حكم العمل فيها البعد عنها غنيم، محرم لأنه يساعد في معصية. امرأة بعد طهرها من حيضها أتاها زوجها وبعد ذلك نزلت إفرازات حمراء، ما الحكم إذا كانت العدة إذا كان الحيض قد انتهى تماما ورأت القصة البيضاء ثم عاشرها؟ فلا إثم ولا حرج ولا شيء إن شاء الله، حتى لو نزل دم بعد ذلك فهو نزيف. أما إذا كان في أيام العدة أيام الحيض، وبعض إخواننا يستعجلون وأخواتنا يتعجلن هذا الأمر، فهنا يستغفر ويتوب إلى الله وعليهما صدقة. لكن إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا شيء عليك ولا علي أيتها السائلة الكريمة. السائلة تسأل أو سائل يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجدت قطعة ذهب ملقاة على الأرض ولا أعرف ماذا أفعل بها إذا كنت لا أعرف صاحبها وعجزت عن تعريفها وأعجبتني ثمنتها، يعني ذهبت إلى واحد جواهرجي صائغ وقلت له كم ثمن هذه القطعة؟ 5 قروش، أخذتها لنفسي ووضعت هذا المال في مسجد من المساجد أو لفقير من الفقراء إن شاء الله تبارك وتعالى. كيف أتخلص من الوسواس وسوء الظن؟ أسأل الله أن ينصرنا على أنفسنا وعلى شياطيننا. أقول للسائل الكريم: اذهب إلى طبيب، فإن العقل أو الرأس فيها مادة خاصة بالأمان، إذا قل السائل يحدث الوسواس القهري، مثل الركبة إذا قل السائل فيها تكون خشونة الركبة، مع الاستعانة بالله من قبل ومن بعد، وأن تسأل أهل الفقه والعلم في المسائل التي يلتبس عليك فيها الأمر، يلتبس الأمر عليك فيها، وخذ برأي العلم والشرع. بارك الله فيك. ما رأي الشرع في من أصر على الزواج من امرأة محرمة عليه؟ وهل نخبرها بذلك لأن زوجها مخبي ذلك الأمر وعدم كلامنا معه قطيعة رحم رغم تحذيرنا له من عقاب الله؟ وضع أولاده في الشرع، يعني سبحان الله، ده خطيرة جدا. إنسان يعقد على امرأة محرمة عليه، ربما يعني لأن السؤال كما سمعتموه ربما كانت فيه رضاعة. اعلموا يا من تعلمون أنه عقد أو تزوج على امرأة محرم عليه العقد بالنسبة له وأنتم سكتتم، أنكم تتحملون جريمة ووزر زنا أمام الله. الأمر ليس تهريج، الأمر ليس هذا شرع. يعني نعلم أن هذا الشاب يتزوج بأختي من الرضاعة، ونحن على يقين أخبرناها ولنتقي الله، لأن هذا الإخفاء إنما هو وقوع في جريمة زنا بالمحارم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. طيب، هل يجوز وضع المال في مبلغ من المال في بنك إسلامي؟ والله إذا كان بنك إسلامي كما ورد في السؤال، ولن نذكر الأسماء حتى ليكون إعلاننا، فلا حرج ولا بأس. وأقول بنك إسلامي كامل، الله، هذا ما أدين الله به. سؤال يقول صاحبه: رجل متزوج زوجتين، وتأمره كل زوجة منهما أن يحلق لحيته. إن شاء الله شيء طيب وجميل. أنا أقول للسائل الكريم: إن أصرت كلتاهما على ذلك انصحهما. أولا لا تستجب لهما لأنها سنة النبي، سنة الحبيب، فإذا ما أصرت كلتاهما على ذلك فارق وبإحسان، أعطيها كل واحد حقها، هذا ما أدين الله تعالى به. لا تسمع لهن، لا تسمع، المرة دي يحلق اللحية المرة الجاية تصلي في الجماعة ليه؟ انت راجل متزمت ما تصلي معايا في البيت. والمرة اللي بعديها انت لسه هتقوم تصلي، الفيلم اشتغل اقعد هيقعد. نسأل الله العفو والعافية، هذه البداية. اثبتوا ايها الرجال واتقوا الله، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم امين يا رب العالمين. كنت مخطوبة وفسخت وفسخت الخطبة، والآن أشعر بميل لزميلي المتزوج، أكلمه في الموبايل كأخ وأخفي مشاعري، لكن ضميري يعذبني خوفا من أخرب بيت، فبماذا تنصحوني؟ أياتها السائلة ألا تتقين الله؟ ألا تتقين الله؟ يعني سبحان الله بتكلميه في الموبايل بمناسبة إيه؟ يعني إيه أخ دي؟ أخ منكو، نسأل الله العفو والعافية. هذا لا يجوز شرعا أياتها السائلة. إذا أراد زواجا فما عليه إلا أن يطرق الباب ويكون زواجا شرعيا ومواثقا وأمام كل الناس، وأهله يعرفون وزوجته تعرف. لكن أصل والله يعني أنا بكلمه في التليفون، أصل أنا بأخذ رأي أخويا بقى، لا يجوز يا أختي، والله حرام ولا يجوز. في الحقيقة ضميرك يعذبك ليس من خراب البيت كما تظنين، إنما لعلمك الداخلي أن ما تفعلينه حرام، حرام ولا يجوز شرعا. ولنتق الله تبارك وتعالى. هل قراءة أذكار الصباح والمساء يجب أن تكون على وضوء؟ ليس بلازم. ما يعني واجبات الإنسان نحو ما عندما يكفل طفلة عمرها 15 سنة؟ أنا بنصح إخواننا الأكارم عندما ينقلون البنات أو الأولاد يعيشوا معهم في البيوت في الكفالة، أو بيسموها يعني كفالة، من بعض إخواننا بينقلها تبني، ولا يجوز. لا يجوز أن يكتب على اسم الزوج ولا عائلته، لا يجوز. ربنا ماذا قال في القرآن؟ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. طب يا رب ما نعرفش أباهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. هذا قرآن، هذا كلام ربنا لا نحيد عنه، نص واضح، فلا يجوز أن نحيد عنه يا أحباب النبي. طيب هب أننا أخذنا مع اسمها ونقلنا إلى البيت. أنا أقول لإخواننا الأولى والأفضل أن نكفلهم، أن لسنا ضد الكفالة، أن نكفلهم وأن ننفق عليهم وأن نقوم بتربيتهم وأن نكون في عونهم، ونحن على ذلك مأجورون إن شاء الله، لكن في أماكن المعدة لذلك. لماذا؟ نقلنا البنت عندنا وكبرت، ويوم من الأيام ستبلغ مبلغ الأنوثة وتكون بنتا ومشتهاة. هل يجوز لهذا الرجل أن ينظر إليها؟ لا والله. هل يجوز له أن يجلس أمامه متخففا في ثيابه؟ لا. هل يجوز لها أن تكشف شعرها؟ لا لا. هو لذ ربها، لكنه ليس أباها، هو أجنبي عنها، وتحل له من الزواج، يحل الزواج منها. كذلك بالنسبة للولد، لا يكون هذا ابن للمرأة. يعني نتقي الله سبحانه وتعالى. الأحبة الكرام، معذرة وقت الحلقة قد انتهى، كان بودنا أن نجيب على أكبر قدر من الرسائل، لكن قدر الإله وما شاء فعل. أعدكم أن أجيب عليها إن شاء الله جل وعلا في حلقتنا غدا إن كان في عمري بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. فإلى الملتقى إن شاء الله جل وعلا في حلقة الغد قبل ساعة من الآن، هذا إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
العيون يحتر دليلك أو تضل في يوم